بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المعصية تباعد بين العبد والملك، تباعد بين العبد والملك، أي ملك الرحمة، ملائكة الرحمة والملائكة الموكلة بالخير للإنسان. فالمعصية تبعده ويعشعش على رأسه الشياطين. فإذا كان الإنسان مع الشياطين فإن الملائكة لا تكون معه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمه الله: ومن عقوباتها، أي ذنوب المعاصي، أنها تباعد عن العبد ووليه، وأنفع الخلق له وأنصحهم له، ومن سعادته في قربه منه، وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه، وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. قال: فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، تباعد منه الملك، وليس الملك، لأن الملك من ملوك الدنيا، والملك هو ملك من الملائكة، من الملاك. قال: فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى أنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. قال: في بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. هذا حديث أخرجه الترمذي رحمه الله، لكنه لا يصح، من طريق عبد الرحيم ابن هارون عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر. وعبد الرحيم هذا ابن هارون متروك، كذبه الدارقطني وغيره، فلهذا الحديث ضعيف جدا. وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم 1828. قال رحمه الله: فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ قال بعض السلف: إذا ركب الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. إذا ركب الذكر أنا أنه عمل عمل قوم لوط. فإذا حصل هذا، قال بعض السلف أن الأرض تعج إلى الله، ومعنى عجت أي رفعت صوتها وصاحت، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإن ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. وهذا سيأتي ما سيذكر المؤلف حديث يشبهه، لكن ليس عن النبي، الصحيح أنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن عبد الله بن مسعود. وهذا الذي ذكره عن السلف هو الواقع، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله فإن الملك يكون معه فيطرد الشيطان، إما هو يطرده وإما أن الشيطان لا يستطيع أن يتقرب إلى العبد الذي معه الملك. قال: ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملائكة تبشرهم وتقول لهم: نحن أولياؤكم، أي من يتولاكم في الدنيا وفي الآخرة. فالعبد الصالح يتولاه ملك، تتولاه الملائكة. قال: وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق له وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده، لأن الملائكة الملائكة جعلهم ربنا سبحانه وتعالى رحمة للخلق، وأيضا هم عبادا لله ينفذون أمر الله. فلهذا إذا حب ربنا جل وعلا العبد حبته الملائكة، فكانت له من أنفع الناس، وأيضا تكون معه دفاعا. فأنا يدافعون عنه، يجعلهم الله عز وجل كالحفظة يحفظونه من أمر الله. قال: وقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك. وهذا الظاهر قطعة من حديث البراء بن عازب وقد مر ذكره، لكن الظاهر أنه ليس فيه لا تحزن ولا تخف، ولعل المؤلف ذكرها بمعنى من حفظه، أنا ذكرها من حفظه فوهم، فليس في الحديث لا تخف ولا تحزن. قال: ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة، فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته عند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، ويحارب عنه عدوه، ويدافع عنه ويعينه عليه، ويعده بالخير ويبشره به. وهذا كله قد لا يشعر به الإنسان، لكن يشعر بتأييد من عند الله، تأييد من عند الله عز وجل، وكذلك لا يشعر بالدفاع الذي يدافعه الملك. قال: ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير تصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. معنى اللمة هو الشيء الذي يقع بخفة، والمراد به الخطرة التي تخطر في القلب، الخطرة التي تخطر في القلب، فإما أن تكون لمة من الملك وتكون لمة من الشيطان. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد. وهذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، جاء بإسناد صحيح، لأن الذي لأن في طريق هذا الحديث عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب اختلط، فالذين رفعوه عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، والذين لم يرفعوه ووقفوه على عبد الله بن مسعود فإنهم ممن روى عنه قبل الاختلاط، وجاء أيضا له شاهد عن عبد الله بن مسعود موقوفا. فلهذا فالظاهر الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، لكن هو في حكم المرفوع، هو في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال من قبل الاجتهاد. قال: وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. فأنا العبد الذي يأتي بالكلام الطيب وما يكون فيه خير وحكمة، فهذا كأنه يتكلم على لسانه ملك، بخلاف الذي يتكلم بالفحش والبذاءة والحيل، فهذا يتكلم على لسانه شيطان. قالوا في الحديث: أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء عند في الزوائد، في زوائد المسند، موقوفا على علي رضي الله عنه. في الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي، معنى ليس النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما الذي قاله هو علي رضي الله عنه، لكن يشهد له حديث: إن من أمتي أناس ملهمون، فإن يكن منهم أحد فعمر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، فإن يكن أحد منهم فعمر، فهو محدث ملهم، والمحدث هو الذي ينطق على لسانه الخير، وكأن ملك ينطق على لسانه، فهو ملهم ومسدد. فلهذا فالصحيح أنه من كلام علي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي بالقلب على الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لا ينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله لما رددت عليه؟ قال: يا رسول الله لما رددت عليه ما بعض قوله قمت. فقال: كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. وهذا الحديث صحيح أو حسن، لكن ليس لفظه هكذا، لكن صح معناه عند أحمد، وكذلك عند أبي داود، فهو حديث حسن وله شواهد كذلك. وأن العبد ما دام ساكتا فإن الملك ينافح عنه. وجاء أن هذا الشخص هو أبو بكر رضي الله عنه، فلما أراد أن يدافع عن نفسه قام النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه إذا دافع الإنسان عن نفسه غالبا يحضر الشيطان. قال: وإذا دعا العبد المسلم بظهر الغيب لأخيه أمن الملك على عمن الملك على دعائه؟ فقال: ولك بمثله. وهذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء أن العبد إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل الله عز وجل ملك يقول له: ولك بمثله. قال: وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. وهذا أيضا في الصحيحين متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال: فإذا أذنب العبد الموحد المتبع لسبيله سبيل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. وهذا معنى بعمومات الآيات التي جاءت في هذا. قال: وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك. إذا نام على وضوء بات في شعاره ملك. وهذا الحديث إن شاء الله حسن، جاء عند ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر وإسناده لا بأس به، وجاء كذلك عند الطبراني بإسناد أحسن منه عن ابن عباس، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وقوله هنا بات في شعاره ملك، الشعار هو ما تحت الدثار، أن الشعار الذي معناه الذي يلي اللباس الذي يلي الجسد الذي يلي البدن أو الجسد يسمى شعار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار: الناس دثار والأنصار شعار. فالدثار هو ما يلبس في الملابس، كما نقول الملابس الخارجية، والشعار هو الملابس الداخلية، لكن ليس بمعنى ما يقصده بعض هؤلاء. معنى المراد أن اللباس الداخلي الذي يلاقي الجسم ويلصق بالجسم، واللباس الخارجي الذي يسمى دثار هو الخارج عن الذي لا يلاقي الجسم. طيب، قال رحمه الله إن شاء الله نكمل هذا. قال: وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين. قال: فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسير جوار ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيفه وجاره. لأن العبد كلما انهمك في المعاصي وكرر على نفسه المعصية فهو كأنه يطرد هذا الملك. قال: وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. ولهذا العبد ينبغي أن لا يؤذي الملائكة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع الذي يأكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى جماعة المسلمين، وقال: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلهذا يحرص المسلم على أن لا يؤذي الملائكة الذين معه. ومن أعظم الأذية أنه يجاهر أو أنه يعصي الله عز وجل. قال بعض الصحابة رضي الله عنه: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. قال: ولا ألام من لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يكرمه ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي معكم ويعلمون أعمالكم، وهم عليكم حافظين يحفظونكم من أمر الله. فقال: أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم، أن يراكم أحد من البشر. قال: والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. فخلاصة هذه العقوبة أن الله عز وجل يباعد بين العبد والملك. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.